بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة طيبة فيما يتعلق بالرقية والراقين وما يجوز منها وما لا يجوز من أصحاب الفضيلة، الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث، الشيخ عبد الرحمن بن صالح محمود، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، ولقد أجادوا وأفادوا وأبانوا ما ينبغي أن يبين في هذا المقام. نسأل الله أن يجزيهم عما فعلوا خيرا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من العلم والهدى، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يوفق الراقين في كل مكان للرقية الشرعية، وأن يعيذنا وإياهم من طاعة الشيطان والهوى. لا شك أن الرقية أمرها معلوم وهي من الطب الشرعي إذا استلفت شروطها الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ورقى والصحابة رقوا ورقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتبلات شرك. تبين العلماء أن الرقى التي جاء فيها هذا التحذير أنها الرقى التي لا توافق الشرع المطهر، فالرقى أصلها الجواز بما أجازه الشرع إذا كانت بلسان معروف المعنى، كان المعنى لا محذور فيه، واعتقد الراقي والمرقي أنها سهم، والعمدح على الله عز وجل في ذلك، ولم يصحبها ما حرم الله عز وجل، فهي من الأسباب ومن العلاج ومن الدواء إذا سلمت مما يوجب المنع منها. وقد أوضح المشايخ ما ينبغي إيضاحه في هذا الباب، فالواجب على من يرقي الناس أن يتقي الله وأن يتحرى الرقية الشرعية، ويحذر الرقى التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها، وأن تكون له نية صالحة يرجو ما عند الله، ليس همه المال، إنما يتحرى ما ينفع المسلمين ويرضي الله عز وجل ويدفع الشر عن المريض. فإذا كانت الرقى مجهولة وجب منعها، أو كان فيها شرك وجب منعها، أو كان فيها ما يوجب منعها من التوسل بغير الله أو بأسماء مجهولة أو بطلاسم وجب منعها. وهكذا يجب على الراقي والمرقي أن يعتقد أنها سبب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل، إن شاء الله نفع بها، وإن شاء جل وعلا سببها المنفعة. قد ثبت في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة نزلوا على قوم في البادية في السفر، وكان سيدهم من رئيسهم قد لغد دجر، فعملوا له كل شيء لا ينفعه، فجاءوا إلى الوفد الركب الذي من الصحابة، فقالوا له هل عندكم من شيء ينفع هذا، هل بكم راقي؟ فقال بعضهم نعم، فرقاه وقال إنكم لم تضيفونا فلا نرقيه إلا بجعل، فتبقوا معه على جعل من الغنم فرقاه بفاتحة الكتاب ينفث عليه، فقال مكان ما نشط بالعقال وعافاه الله وأعطاهم جعلهم. فقالوا فيما بينهم لا نفعل شيئا حتى نقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، فقدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم تطيبا لنفوسهم. والإنسان في هذه الدار دار الدنيا عرضة للآفات، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كما في الحديث الصحيح علمه من علمه وجهله من جهله. وحديث السبعين في لا يسترقون، يعني لا يطلبوا بيرقيهم، وليس معنى منع الرقية لكن معناه أفضلية ترك الاسترقاء ترك السؤال، وإلا فلا معنى من الرقية. وإذا دعت الحاجة للسؤال فلا بأس أن يقول للراقي أرقني، لا بأس. قد أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولادها من العين، فإذا دعت الحاجة فلا بأس للسرقة. ولكن مثل ما سمعتم من المشايخ يجب التحري في هذه الرقية، ويكون الراقي معروفا بالعقيدة الطيبة، معروفا بالسلامة، معروفا بالبعد عن ما حرم الله. فإن كان يتعاطى ما حرم الله بالأشياء المجهولة أو يتهم بالشعوذة والسحر فالواجب تركه وعدم المجيء إليه والرفع عنه ولا في الأمور من الهيئة. والهيئة عندها التعليمات في أمثال هؤلاء الذين يتهمون. وهكذا الاستعانة بالجن كل هذا من المنكرات وهي الممنوع، ولا ادعوا الإسلام لا يجب استعانته بهم ولا سؤالهم، فهم في حكم الكهنة. والنبي سيقول من أتى كاهلا فصدقه ما يقول فقال كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من لفظ الآخر من أتى عرافا فسأله شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالذين يتهمون بالترافع إلى جن أو يتهمون بالسحر أو بغير ذلك مما يخالف الشرع لا يقربون ولا يسألون، بل يرفعوا عنهم حتى يمنعوا من هذا العمل الذي حرمه الله عليهم وأضروا به الناس. وكذلك إذا كانت المرقية امرأة لا يجب الخلوة بها من الراقي ذاك الرجل، فالراقي يتحرى الرقى بالآيات القرآنية بالدعوات الطيبة، يحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرقي بالآيات بالدعوات الطيبة، يسأل ربه أن الله ينفع بذلك وأن يجيب دعوته، يرقي على محل المرض في اليد الرجل في الوجه ينفث ويدعو. ويتحرى الإخلاص لله والإيمان بأنه هو مسبب الأسباب وهو الشافي المعافي، وإنما الرقية سبب، وهكذا الكي، وهكذا جميع أنواع العلاج كله أسباب، والتوفيق بيد الله هو الشافي المعافي جل وعلا، وإنما الأطباء والراقون أسباب. ولو أن الرقية والطب ينفعني أبدا ما مات أحد، كان عاش الناس كلهم أصحاء، لكن هذا يشفى ويعافى وهذا تمت حسبته فيموت، هذا بقي له أجل فينفع الله بالأسباب ويشفى، وهذا انتهت المدة فلا يبقى ولا تنفع الأسباب. وإذا كانت الرقية بلغات أجنبية لا بد أن يعرف معناها، لا بد أن يكون الراقي معروفا بالعقيدة الطيبة السلامة، وأن تكون اللغة التي يرقي بها معروفة المعنى، يرقي بمعنى الآيات والدعوات الطيبة التي ليس فيها محذور شرعا. قد أوضح الشيخ محمد رحمه الله ابن الوهاب في كتاب التوحيد هذا المعنى، عقد له بابا خاصا وبين حفيداه الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن الحسن هذا المعنى أيضا، وسطاه في سير العزيز الحميد فتح المجيد، بين أهل العلم ذلك. فالواجب على من يرقي الناس أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يرقيهم بالدعوات الطيبة بالآيات القرآنية بالعبارات السليمة البعيدة عما حرم الله، وأن يكون بعيدا عن كل ما حرم الله أيضا من خلوة أو غيرها مما حرم الله. ومن علامات أنه مخرف وأنه مشعوذ أن يأتي بعبارات تدل على ذلك، يسأل عن أم المرقي أو المرقية، يسأل عن أسئلة لا تعلق لها بالرقية ثم يقول تواجهوني بعدين أو أعطني ثوبها أو شيلتها أو ثوبك أو كذا. المقصود أن هذه أشياء تشهد وتشعر بأن الرجل عنده خرافات وعنده شعوذة. فلا بد حق الراقي من أن تكون أمور بينة، فلا يرقي إلا عند من يعرف بالخير والعقيدة الطيبة والبعد عن نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح الراقين والمرقيين، ويمن على عباده المؤمنين بالشفاء والعافية من كل سوء، وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان، وأن يصلح قلوبنا وجميعا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من الهداة المهتدين، وأن يجزي المشايخ عن كلمتهم وندوتهم خيرا، إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.